الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عن أبي هاشم العسكري قال: سألت صاحب العسكر عليه السلام: لم سميت فاطمة الزهراء؟ فقال عليه السلام: كان وجهها يزهر لأمير المؤمنين من أول النهار كالشمس الضاحية. وعند الزوال كالقمر المنير. وعند الغروب كالكوكب الدري. الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لا يصلي علي. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة السيدة المظلومة الزهراء بنت النبي محمد. الزهراء سلام الله عليها رمز الإنسانة الكاملة في هذا الوجود، هي القدوة للمرأة المسلمة المؤمنة السائرة على نهج نبيها الأعظم محمد. القرآن الكريم يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من المعلوم أن المرأة كانت ممتهنة مهانة محتقرة، جاء الإسلام ليرفع من شأنها، وحيث أرادت السماء ذلك فلا بد أن ترفع علما شاخصا إليه ترنو الأبصار وتخفق القلوب وتتوجه العقول والأنظار. فالسماء حيث أرادت ذلك لا بد وأن تبرزه في عالم الوجود، لذلك تجسد في ذات البضعة الطاهرة فاطمة بنت النبي المصطفى محمد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. حاول الكثير أن يحرف معطيات الرسالة في حق المرأة عن مسارها الطبيعي، ولم تكن هذه المحاولة وليدة عهد قريب، وإنما كانت لها جذورها الضاربة في القدم. ولو أن أولئك المتاجرين بالمرأة أنصفوا أنفسهم من خلال إعطاء فرصة كافية للتقلب في موروث مقدس صادر عن نبي معظم، لكان شفيعا في أن يرشدهم إلى حيث الهدف والغاية السامية. بنى الإسلام نظريته على أن الرجل والمرأة عنصر تكامل دائم، لذلك بعضكم من بعض، لذلك من يعمل العمل المضاف إلى عامله من ذكر أو أنثى. الرجل والمرأة في نظم هذا الكون كالليل والنهار، يتعاقبان فيما بينهما أدوارا ليحافظ الكون على ديمومته، وهذا هو مراد السماء. لذلك ما أودع الله في الليل من العناصر يحتاجها الإنسان بامتياز، فهو السبات لبني البشر إذا ما أرادوه سباتا، وإذا ما تمردوا على النص المقدس فما وراء السبات إلا الفوضى العارمة التي تشل جميع الأعضاء. الرجل والمرأة كما أودع الله في الليل خصائصه أودع في النهار خصائص أخرى لا تقل عن نظيرتها، في وقت لا يمكن أن يستبدل أحدهما بالآخر. فالرجل والمرأة الأمور كذلك، للرجل أو فالرجل مقومات هي ليست مودعة في المرأة والعكس صحيح، هكذا تقتضيه القدرة، وعلى أساس منه يتشكل الكون الإنساني ويستمر في البقاء. ليس من حق الرجل أن يفرض لنفسه امتيازا في حدود التقنين إلا فيما اختص به كباب الجهاد مثلا، الموضوع عن المرأة في معناه الخاص، بيد أن المرأة تشاطر الرجل جهاده في معناه العام. ولهذا مصادقه والروايات الصادرة فيه من الكثرة بمكان. وحدة الهدف بين الرجل والمرأة تؤمن تحمل المسؤوليات المشتركة فيما بينهما، وإذا ما تخلى أحدهما عن دوره فإن عطبا سوف يحدث، وأن كارثة سوف تترتب. أول من يدفع الضريبة جراء عدم التقاسم في تحمل المسؤوليات هم الأبناء. الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا هم من سيدفعون الضريبة أولا. وكلنا يعرف أن الضريبة إذا ما كانت باهظة ولا يوجد ما يؤمنها كم هو الخلل المترتب عليها. من باب المثال، لو وقع لا قدر الله طلاق افتراق بين زوج وزوجة في بدء تشكل الحياة الأسرية مع وجود الخلفة الولد أو البنت أو هما أو أكثر. ما عسى أن يكون حال هؤلاء الأبناء وأساس الأسرة الأول قد تداعت أركانه وانهارت قواعده وسقط سقفه على رأس من تحته. المرأة ركن أصيل، الرجل ركن أصيل، كما أن هنالك غنم يزرع السعادة، ينشر السعادة، يؤسس للمستقبل. بينهما في بيت الزوجية هنالك غرم. الغرم أيضا لا ينبغي أن يتخلى الأب عن مسؤولياته في التحمل، كما أن على المرأة ألا تتخلى أيضا عن دورها وأن تنهض بمسؤولياتها في هذا الجانب. المشاكل تبدأ صغيرة كالنار، قدحة شرر، ولكن إذا ما تركت دون توجيه وتقنين تحولت إلى دمار. هذه المسؤوليات على نحوين: ضرب منها عام والآخر خاص. العام هو العمل الصالح في هذه الدنيا الذي تترتب عليه الآثار الطيبة والثمار الجنية ودخول الجنة من أوسع أبوابها، ألا وهو العمل الصالح. والعمل الصالح يرفعه، سواء صدر من رجل أو صدر من امرأة. ميدان الجهاد في الحياة كان يلبس ثوبا معينا في القديم، اليوم بات يلبس ثوبا جديدا وفق معطيات الحياة وتطور حالة بني البشر فوق هذا الكوكب. بالأمس المرأة دائرتها الأولى قبل الأخيرة هي البيت، الدائرة المنتظرة والمرتقبة هي التي لا بد منها، دارة الخلود، البيت الذي إن أراد الإنسان أن يوقده نارا فبيده فهو حفرة من حفر النار، وإن أراده مشمول الجوانب بالإشراق والنورانية فهو أيضا بيد الإنسان. البعض منا يكثر من العبادة ظنا منه أن العامل الأول والأخير هو العبادة، ثم ليس وراء ذلك شيء. بالعبادة نسرج قبورنا نورا وضياء، وبالتخلي عنها تتحول القبور إلى ظلمة. هذا الكلام سليم، أما إلى حد ما، بمعنى لا على إطلاقه، لأن من يشكل توأمة مع العبادة هو العمل، ومناحي العمل أوسع من دائرة العبادة. فروض العبادة مقننة وهي أمور توقيفية، ليس من حق الإنسان أن يضيف إليها شيئا وإلا أصبح مبدعا، ممن أدخل في الدين ما ليس منه فهو عليه رد. الجهة الثانية أن يكون في جانب العمل. العمل لم تتدخل الشريعة في توقيف إلا في مصاديق معينة لا تعطي قاعدة لا تتجاوز على أساس منها. لذلك بقدر ما تتطور الحياة، بقدر ما تتحقق مواضيع مصاديق خارجية تستدعي أحكاما مستحدثة، هذه منشأها حركة العمل بين الناس. النظم الأسري، النظم الاجتماعي، النظم الأممي، كلها ميدان، تشكل ميدان عمل. فيها الإنسان يتقدم أو يتأخر، يصلح أو يفسد، يثاب أو يعاقب في نهاية المطاف. صلة رحم، الرفق بالضعيف، التدبر في الأمور، والقائمة كنعم الله لا حصر لها. القسم الثاني هو العمل المقنن بروح الضوابط الخاصة. في الأول الرجل والمرأة سواء، بقدر ما يكون الرجل مسؤول عن صلة الرحم، المرأة مسؤولة عن صلة الرحم. بقدر ما تكون المرأة مسؤولة عن إضافة لبنة إلى البناء العام، الرجل أيضا مسؤول في هذا الجانب. لكن هنالك أمور شكلت موضوعا خاصا مضافا للمرأة. السماء تدخلت لتقنين حركة المرأة ضمن هذا المربع، الرجل أيضا كذلك. للرجل أحكام فرد بها جراء ما يكتنز هذا الإنسان في داخله من مقومات مفارقة لتلك الأمور المكتنزة في المرأة. إذن السماء عندما تقنن هنا لا تعطي امتيازا للرجل على المرأة، كما أنها عندما تقنن في الاتجاه الآخر لا تعطي امتيازا للمرأة على حساب الرجل، وإنما هي أحكام أحكم الحكماء فيما يتوافق والطبيعة البشرية. في الجهة الأولى الرجل عنوان، في الجهة الثانية المرأة عنوان. أحكام الدماء تتعلق بالمرأة موضوعا، لا مجال لأن تعمم إلى الرجل لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. الرجل شغلة مع الدم ماكو شيء. لكن لا يعني هذا الامتياز للرجل على المرأة، لأن المرأة ترى الدم والرجل لا يرى الدم. مقتضيات الحكمة الإلهية لحفظ النسل البشري على وجه الأرض الذي أوكل بعودته عمارة الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة وفق هذه البوابة، عبر هذا المسار. هنالك أحكام هنا وهناك شذرات رصدها، قومها، استدل عليها علماء الأمة قاطبة من الفريقين. لكن جاء الذين يحاولون أن يتاجرون بالمرأة على حساب الدين، على حساب القواعد والأسس التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ كرامة المرأة والرفع من شأنها. هذه المطالبة هي دعوى رفع المظلومية عن المرأة جراء مجموعة من الأحكام الإسلامية، لاحظوا بين قوسين الإسلامية، كأن المسيحية أعطت للمرأة حقها، خصوصا المسيحية المحرفة التي نعيشها اليوم، أو اليهودية التي لعب بها أرباب الفكر الصهيوني إلى أبعد حد. أصلا اليهود يتعاملون مع المرأة وفق معطيات مدرستهم على أنها لا إنسانة، وإنما هي وسائر مخلوقات الله خارج دائرة البشر على قدم وساق، ثم ياتون رمتني بدائها وانسلت. مع شديد الأسف تجد بعض العقول لبعض الذوات المنسوبة للإسلام يطربها هذا اللحن، لذلك تترنح وفق معطياته أن المرأة مظلومة في الإسلام. سؤالنا: متى ظلمت المرأة المسلمة من خلال الإسلام؟ وأين ظلمت وكيف ظلمت؟ سؤالنا ليس لأولئك، وإنما سؤالنا لهؤلاء الالتقاطيين في ثقافتهم. بعضهم يريد أن يستعرض الوافد متبنيا لمعطياته، لكن ليست لديه الخلفية الكافية بمعطيات الدين الإسلامي الأصيل الوارد وفق ما جاء به النبي الأعظم محمد. المرأة كانت خارج دائرة الإنسانية عند الكثير من القوميات قبل الإسلام، شكك في إنسانيتها إلى أبعد الحدود. وعندما أريد لها أن تخفف القضية وفق بعض المسارات، قيل أنها خلقت من ضلع أعوج. الذي أوجد آدم عليه السلام في أحسن صورة ما شاء ركبك، يعجز أن يوجد حواء كما أوجد آدم؟ آخر واضع الحديد، متعاطي الحديد، المسوق للحديد، يعي هذه القضية أم لا؟ مع شديد الأسف حتى على منابر الإمام الحسين من تقعد أحيانا تسمع هالكلام: المرأة خلقت من ضلع أعوج. ما أدري منه دخل حواء أمنا عليها السلام إلى المشرحة، أخو قبل المشرحة دخلها في السنار وطلع لها تصوير وشافها فعلا تكوينها من ضلع أعوج، أو بعد موت بعد تشريح، لأنه مقتضى أن تكون من ضلع أعوج أن تكون في جميع حيثيات التكوين. ها؟ النتيجة تتبع خص المقدمتين قول المناطق هذا. لكن شايف لك مرأة إلا وتسلب عقول الرجال حتى لو كانت في أسوأ المراحل. أكثر من ذلك، صاحب كتاب الحياة الروحية في تكامل الإنسان الشيخ محمد الكرمي رضوان الله تعالى عليه يقول: ومن الناس من تنحط به القيم حتى لتلتهب مشاعره من النظر إلى حذاء امرأة مطروح. الإسلام أخذ المرأة إلى مسافات. يمكننا أن نرجع إلى قصة الحضارة ونشوف الأدوار التي تقلبت فيها المرأة وفق ذلك المسار الطويل من عهد حواء إلى يومنا. إلى الآن المرأة عند بعض الجهات التي تدعي التنور وما بعد الحداثة، صدقوني، يقرؤون المرأة بهذه الكيفية. ما عليك من يقول نريدها تحضر المسرح، ما عليك من نريد نقولها تقدم لنا الجهة المعينة. أصلا من توصل مع هذا الذي يدعي التفكير والتنوير وما بعد الحداثة، مو الحداثة تصور والعلمنا ما بعدها، من تقعد تقدم له دراسة كتبتها امرأة بعد جهد يقول ولكنه بحث امرأة. أخي أنت قاعد تحارب الإسلام والدين والرسول، لما صار المقام معك صار لا هذه امرأة. يدعي المال المرأة من حقوق مصادرة، يكتب بحث، يتكلم لساعة ساعتين في التلفاز، تدخل عليه امرأة أو تكتب امرأة نقد لكلامه يقول لكنها امرأة. وهم هذا لأساس دعها إنها امرأة، ما عسى أن تحسن. تذكرون ولا نسيتوا بعد التاريخ العربي مع شديد الأسف موصول بهذه النغمة ومهووس في نفس الوقت. الإشكاليات، الإسلام قنن للمرأة، المرأة لا تحظى بنصيبها الشرعي من خلال ما قنن الإسلام، إذن هنالك مشكلة، المرأة لا تتمتع بما افترضته الشريعة المقدسة لها من حقوق، إذن هي مظلومة. معكم مظلومة، صحيح المرأة مظلومة، لكن من الظالم؟ الإسلام هو الظالم أو الرجل الذي أدار ظهره لمعطيات الإسلام هو الظالم؟ الإسلام الذي رفع من مقام المرأة ويأبى رب الإسرى إلا أن يحط من قدرها ثم يلقي بالتبعات على من؟ على المشرع، لا يبقى خير. الإسلام يقول لا يجوز لك أن تمد يدك على زوجتك. ما حد من علماء المسلمين يقول يجوز للرجل أن يمد يده على زوجته. كم يد ويد 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 تمتد وتحدث الأثر في جسد المرأة. وبعدين الإسلام ضيع، الناس ضيعوا الإسلام، مو الإسلام ضيعهم، الناس هي اللي ضيعت الإسلام. الإسلام الذي ينادي بالرفق بالحيوان، والروايات في هذا الجانب كثيرة، يصير يعني يمتهن المرأة كما يقول هؤلاء. لذلك دعوة للمرأة صريحة، عليها أن تحافظ على الأسس وعلى رأسها الحياء والعفة، وعلى رأسها تحمل المسؤولية داخل البيت. أي كلمة تتسلل من البيت بواسطة المرأة إلى مجالس النساء ومنهن إلى الرجال يعني الشرارة الأولى في تفكك الأسرة. المرأة في هذا الجانب أكثر مسؤولية من الرجل، كن تلتفت كن تراعي، لكن لا يعني ذلك ألا مسؤولية على الرجل. أيضا شبابنا اليوم منسوب الطلاق مرتفع، وأحيانا الطلاق الموجود لا مبرر ولا منشأ له. لكن تعال شوف لما يصير في الجلسات وفي الاستراحات ويقعد هذا يقول حق هذا، أنا قال لزوجتك تسوي كذا، قال لا زوجتي ما تسوي كذا، وشوف تعال عاد بعدين آخر شلون تقول لي يسوي ما تسوي؟ وين كرامة الأسرة؟ وين شرف الأسرة؟ وين التكريم السماوي للمرأة والمحافظة على أسرتها؟ بدنا نروح للقاضي على اللا شيء. وإذا أيضا هالأيام الطلاق صاير حتى عند جماعتنا الله يرعاهم، حتى من بيدهم أمر الطلاق، تعال شوف أهم شيء 2000 ريال حطها على الطاولة وبعدين تطلق. خاف واحد يقول ليش قال أبو عدنان، هذا واقع، الناس قاعدة تشتكي آخر خلق الله. نلتفت للأمور، البيوت ينبغي أن تكون مغلقة على كل كبيرة وصغيرة تخص الأسرة. لذلك ما من حق الإنسان حتى في منشأ رزقه أن يصرح والله أنا راتبي هالقد وأنا أجيب راتبي من الجهة الفلانية وأنا أشتغل للجهة الفلانية، هذا ما يجوز لك. فالذنب ذنب الرجل. المؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن مسار أمر نهي، مسار عبادة واتصال، مسار إنفاق وعطاء، خاتمة المطاف سيرحمهم الله. حينئذ تقع الرحمة على الجميع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد المرأة منذ اليوم الأول. اقرأ النبي مع أمه آمنة بنت وهب سلام الله عليها، هذه المرأة الجليلة المعظمة المكرمة التي ما عاش النبي الفترة الكافية معها إلا أنه ما فتئ عن ذكرها، ولولا رغبة النبي في تثبيت وتجسيد ما للمرأة من وقع في الرسالة الحديثة القادمة على الأمة آنذاك لما اعتنى بهذا الموضوع. ثم عناية النبي بالأم المرضعة حليمة السعدية سلام الله عليها، هذه المرأة أيضا الجليلة في قومها التي اصطفتها السماء مرضعة للنبي. نحن نعتقد أن ما من قول ولا فعل يتعلق بذات النبي منذ يوم تكونه إلا وهو في عين الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرم قبيلة تلك المرأة المرضعة، آخر قبيلة هذه عربية لها كيانها لها حضورها لها قيمتها، يكرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل إكرام امرأة ليثبت ما للمرأة من قيمة. يمشي النبي شوي شوي، بعد الرضاعة حصلت عملية الكفالة، النبي تكفل به إنسانان كريمان عظيمان جليلان، أبو طالب سلام الله عليه وكفاه، وفاطمة بنت أسد. هذه المرأة الجليلة المكرمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بأن يجعل من كعبته المعظمة المشرفة موضعا أهل تشريف الكون بمولود هو أشرف مولود بعد النبي محمد. تموت هذه المرأة الجليلة، النبي يمتد في ملحودتها. صوروا الرسالة تتجسد في قبر ميت. مين وصلت لهذا المقام؟ خلوها بالبسيطة اليوم، واحد افترض واحد عنده صاحبة صديقة، أما عنده صديق من أهل العلم فليكن مثلا، وحضر التشيع قال أريد أتمدد في قبر هذا صاحبي في الحياة. نشوف هذا حديث الدنيا، فما بالك والمتمدد هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طرح عليها بردة يمانية كان يضعها على متنه في نافلته في الليل، رواية قميص طرح عليها. بالنتيجة هذا شنو يعني؟ شنو يعني هذا؟ امتهان مرأة؟ مصادرة مرأة؟ استخفاف بمرأة؟ ولا احترام وتقدير وإكرام؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الزوجة الصالحة وهي امرأة أخو خديجة ملكة نساء العرب في جزيرة العرب، أم المؤمنين، آوت نصرت ضحت ثم حملت أنجبت ربت. لو لم يكن من حسنات خديجة إلا فاطمة بنت محمد لكفاها فخرا على نساء البشر.
صلي وسلم على محمد المعالي محمد.
ثم خاتمة المطاف مع البنت القدوة الزهراء سلام الله عليها. في الحديث النبوي الشريف: فاطمة بهجة قلبي وابناها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي وحبله الممدود بينه وبين خلقه من اعتصم به نجا ومن تخلف عنه هوى. إذن هي بهجة قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكوين الزهراء تكوين خاص سلام الله عليها، للحديث فيه مساحات ومساحات، لكن يعنينا ما يعنينا التربية. الوقت طبعا شارف على النهاية، لكن قبل أن أنصرف عن هذا المقام أقول: هل ما يوجد اليوم في الساحة هو صراع بين الحديث والقديم، أم هو صراع على أساس الانقطاع والاتصال؟ خلنا نصحح مفهوم. نسمع حداثة حداثة ونسمع ناس، هذه وش يراد من عندها؟ فقط تحديث المنهج؟ إذا كان هو أسلوب تحديث المنهج، الجميع متفق على ذلك، علماؤنا ما عادوا كما كانوا في آليات استنباطهم للأحكام، تطوروا لأن الزمن تطور، لأن المسؤوليات أخذت مناحي أخر. المشكلة أيها الأحبة أنها غادرت مسألة الحداثة إلى مسألة الصراع على أساس الاتصال والانفصال أو الانقطاع، عمن؟ عن الموروث. هنالك من يريد منا أن ننزع ثوب موروثنا بالمطلق، لا آخر خير ما يصير، لا يمكن أن نتخلى عن موروث، ما هي قيمتنا إن لم نتدرع بذلك الموروث. هم يحاولون فصل الأمة عن أصولها، فلم يسلم كتاب حديث أجهد العالم فيه نفسه إلا ووضعت علامات الاستفهام، وليتها كانت ناشئة عن علم ووعي وإحاطة، وإنما هي وليدة جهل واستعراض. لذلك تشكل الخط الإصلاحي في وسط الأمة، وهو خط طيب مبارك، لكن مع شديد الأسف حاول البعض أيضا أن يشوه صورة هذا الخط الإصلاحي في جانب الفكر في وسط الأمة. هؤلاء وجدوا أن ثمة ضرورة ملحة للمبادرة في إحداث حراك فكري واعي وممنهج أيضا لتثبيت الثابت ورد الدخيل. جماعة قالوا لا ما يصير هذا التفاف، أما المراد هو الأمر الأول تغليب الحداث على القدم، لا خير. المساحات المقترحة لهذا المسار كثيرة، لن أستعرضها لطول الكلام والمقام، ربما تحتاج خطبة كاملة. ليلة الاثنين القادمة ذكرى شهادة السيدة الحوراء سلام الله عليها البضعة الزهراء، ليلة الاثنين القادمة إن شاء الله، ومجلس العزاء على لذكرى شهادتها إن شاء الله منعقد في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين ببركة دعائها ونور قدسها والشفاعة على يديها ويدي أبيها وبعلها وبنيها، إنه ولي ذلك. تنبيه بسيط أيضا وأختم به أيها الأحبة، النعمة قد تنقلب إلى نقمة على الإنسان، فعلى الإنسان أن يراعي النعمة، أن يضع بحيث يضع النعمة في مواضعها ويتصرف معها وفق ضوابط شرعية حتى يصل إلى نتيجة. أيها الشباب، من النعم الموجودة اليوم هي التقنية الحديثة والأجهزة الذكية التي باتت في أيدي حتى الخدج، يمكن مو بعد الرضع من الأبناء. خلينا نكون حذرين، الحذر زين. لما تحذر أنت تريح روحك وتريح غيرك وياك، لما تكون واقعي ومنطقي تصل إلى نتيجة. هذه جهة. الجهة الثانية، فضاء الإشاعات اليوم أصبح بلا قيد. أيضا علينا أن نتنبه ما الذي قد يترتب على إشاعة بسيطة، على كلمة واحدة في الحديث، يعني في مضمون الحديث. في لا تقل لمن قال كلمة القتل أعان على القتل، بل من قال حرفا منها فقد أعان عليه. فأحيانا لا يصير عندنا اجتهادات، لا يصير ندعي ان احنا نفهم نقرأ ما وراء السطور وندري عن المخفي والمستور، ترى هذا مش قلنا. الحذر زين، نبذ الشائعة شيء جيد، الشائعات اليوم في كل مكان. واحد يكفي أن يسكر الدكان يوم واحد يشوف الإشاعات، يمر واحد يقول اليوم مريض، يمر واحد ثاني يقول لا البلدية عنده مخالفة مسكرين محله، مر ثالث قال ما دريت وصل المغيسل، قال عجيب إيه الفاتحة حاطين في حسنية الرحمة. شوف سيناريو طويل عريض ما له أساس، ما له أساس. هذا واحد من أصحابنا موجود في الجامعة الحين، أبو علي الدريسي، واحد يشوفه قبل يومين احنا قاعدين على قهوة قال الحمد لله على السلامة، والله بلغني خبر موتتك. هذا هو موجود عندكم، شوفوا لويش لويش، اسم على اسم المتوفي حجي محمد الله يرحمه أبو علي، وهذا علي موجود هنا، طبقها على واحد ثاني. انزين انت تفكر لما تحطها في واتساب وتوصل حق ولد الرجال اللي ما مات، وحق زوجة وبنت الرجال اللي ما ماتوا، يمكن الواحد في سيارة، يمكن الواحد في سفر، يمكن الواحد راح يقيس ضغطه وإذا تشوف ضغطه يتدبل ويقولون لك يلا شيع الولد من الأب وأخر. ليش؟ هذه مسألة صغيرة، فما بالك بالمسائل التي تعني أمة وطائفة ومجتمع. أعتقد وصلت الرسالة لمن يعي.